بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الشرط الثاني التساوي في الدين. قلنا فيما سبق أنه بالنسبة إلى القصاص لا يكون إلا مع حصول شرائط، وقلنا الشرط الأول هو التساوي في الحرية والرق، والشرط الثاني هو التساوي في الدين. فلا يمكن أن يقتل المسلم بالكافر، فلو قتل مسلم كافرا لا يقاد به. قال: فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان الكافر، يعني إذا كان ذمي وهو في بلاد المسلمين وهناك شرائط الذمة فهو محترم الدم، حتى لو كان محترم الدم مع ذلك لا يقتل بالمسلم، لا يقتل المسلم به. ذميا كان هذا الكافر أو مستأمنا، مستأمنا يعني طلب الأمان من المسلمين فأعطوه الأمان ولم تكن هناك شرائط ذمة، فقط أمان، حتى مثلا يرجعوه إلى مأمنه، فجاء مسلم فقتله، فهنا لا يقتل المسلم. أو كان هذا الكافر حربيا الذي هو غير محترم الدم، في جميع هذه الأصناف لا يقتل المسلم إذا قتل هذا الكافر، ولكن يعزر المسلم فيؤدبه الحاكم الشرعي على حسب ما يرى، باعتبار طبعا هذا في الذمي وفي المستأمن. وحتى في الحربي أيضا إذا كان قتل الحربي يستوجب مثلا الشنعة على المسلمين أو ضرر المسلمين ولم يكن بأمر الإمام عليه السلام، فيعزره ويغرم دية القاتل أو دية القاتل. يعني يغرم دية، طبعا هنا في بعض النسخ دية الذمي، وهذا هو الموجود في الجواهر وهو الأوفق يعني بالعبارة، لكن هنا ويغرم دية القاتل يعني يغرم الدية التي يدفعها القاتل الذي قتل كافرا، ما هي الدية؟ يغرم هذا المسلم الذي قتل ذلك الكافر. وقيل هذا هو المشهور عند العلماء والدعي عليه الإجماع، أن المسلم صحيح أنه لا يقتل بالكافر، لكن إذا لم يحصل منه عادة، أما إذا اعتاد قتل الكفار، قتل أهل الذمة، إذا اعتاد قتل أهل الذمة بالخصوص، فهنا يقتله الحاكم على نحو الاقتصاص. وقيل إن اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته، يعني يجوز للذمي أولياء الذمي المقتول أن يقتصوا من هذا المسلم الذي قتل بعد رد فاضل الدية، لأن الدية دية الذمي كما سيأتي في صفحة 247 هي 800 درهم، ودية المسلم 10,000 درهم، فإذا أرادوا أن يقتصوا منه يدفعون إلى أولياء المسلم، يدفعون إليه 9,200 درهم، هذا رد فاضل دية المسلم، ثم يقتصون من المسلم. طبعا قال جاز الاقتصاص، وهناك فرق بين الحد وبين الاقتصاص. الاقتصاص يعني أولياء الذم يقتصون، فلو أرادوا العفو فيعفون، أو مثلا قبلوا بالدية فقط يأخذون الدية، أما لو قلنا حد يعني الحاكم الشرعي يقيم عليه الحد بسبب أنه حصلت عنده هذه الجرأة على قتل أهل الذمة بدون إذن الإمام، فالحد بعد لا يسقط، مو قابل للإسقاط. ويقتل الذمي بالذمي، إذا قتل ذميا يقتل، وبالذمية، وإذا قتل ذمية أيضا يقتل، باعتبار هنا التساوي في الدين. بعد رد فاضل الدية، إذا قتل ذمية أولياء الذمية يقتلون الذمي لكن يردون له نصف الدية، لأنه دية الذمية نصف دية الذمي، فتكون دية الذمية 400 درهم. والذمية أيضا تقتل بالذمية، إذا ذمية قتلت ذمية وبالذمي، وإذا ذمية قتلت ذميا فتقتل أيضا، لكن من غير رجوع، من غير رجوع عليها بالفضل. يعني لا يقولون الآن هي تقتل وتدفع 400 درهم بعد، لأنه هي ديتها نصف الدية، فتقتل ويكون هذا نصف دية وتدفع قبل القتل تدفع 400 درهم، لا، لأنه لا يكون هناك أزيد من النفس في القصاص، ما في أزيد من النفس، فإذا أريد نفس القاتل بعد لا يدفع شيء. ولو قتل الذمي مسلما عمدا، طبعا هنا لما نقول التساوي في الدين يعني الذي هو أشرف دينا مثل المسلم، إذا قتل غير الأشرف في الدين، غير الدين يعني من فئات الأديان الأخرى التي هي ليست بحق، هنا لا يقتل، أما بالعكس يقتل. لذلك يقول دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، هنا يجوز استرقاقه وأخذ ماله. إذا قتل مسلما يدفع هو وما يملك إلى أولياء المقتول، وهم إذا شاءوا أن يسترقوه ويأخذوا ماله، وإذا أرادوا قتله قتلوا. لذلك يقول دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه. لكن بالنسبة إلى أولاده الصغار هل يسترقون أيضا؟ باعتبار أن الأولاد الصغار هم تبع إلى الذمي في الذمة، يعني في تعبير أنهم هم تبع له في الذمة، لما عاهدوا يعني المسلمون عاهدوا هذا الذمي طبعا يكون أيضا مع أولاده، فلما هو يسترق هل يسترق أولاده بالتبعية؟ قال وفي استرقاق ولده الصغار تردد. وجهاء التردد، وجه الاسترقاق للتبعية، فإذا هو استرقهم بالتبع يسترقون، ولأنه هذا أيضا وجه ثاني للاسترقاق، ولأنه بخروجه عن الذمة لما قتل مسلما طبعا أخل بشرائط الذمة فخرج عن الذمة، لأنه بخروجه عن الذمة يصير حربيا فيحل استرقاقه، عفوا فيحل استرقاق أولاد أهل الحرب. فيحل استرقاق أولاد أهل الحرب، هذا وجه الاسترقاق. وجه عدم الاسترقاق للأصل، وهو الاستصحاب، يعني كان طبعا لا يسترقون، الآن نشك هل يجوز استرقاقهم أم لا، نستصحب الحالة السابقة وهو عدم جواز الاسترقاق. بعد خلو النصوص عن ذلك، يعني عن استرقاقهم، عن ذكر استرقاقهم، مع أنها في مقام البيان. ولهذا لأنه نستصحب عدم الاسترقاق، قال المحقق رحمه الله: أشبهه بقاؤهم على الحرية ولو أسلم قبل الاسترقاق. يعني قتل مسلما قبل أن يحكم فيه الحاكم بشيء، أو قبل أن يخير أولياء المقتول بشيء، أسلم، لم يكن لهم إلا قتله، يعني استرقاقه لا يجوز، إما أن يقتلوه أو يعفو عنه. يعني لم يكن لهم إلا قتله، يعني لا يجوز لهم الشق الثاني وهو الاسترقاق، وإلا العفو يجوز. كما لو قتل وهو مسلم، لو قتل وهو مسلم، مسلم قتل مسلم، لا يجوز استرقاق المسلم. نعم، إما يقتص منه أو يعفى عنه أو يطلب منه الدية. ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، لو لم يسلم يقتل كافر بالكافر، لكن لما أسلم لم يقتل به. نعم، حتى لو كان فرارا، لو أسلم فرارا من القتل، مع ذلك لأننا لا نعلم بنيته ونحن نحكم بالظاهر. وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية، إذا كان الكافر المقتول يعني ذا دية، لأن بعض الأحيان الإنسان يقتل ولا دية، ما ليس له دية، مثل مثلا إذا كان يعني مطلوب بحد، إذا مطلوب بحد ما لدية، وإن كان لا يجوز لأي إنسان أن يقتله، لكن لو قتله قاتل ففي هذه الحالة لا يكون دية مثلا. ويقتل ولد الرشيدة عليكم السلام، بولد الزنية. هنا كاتب ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية، والذي يفهم من العبارة ولد الزنية يعني زني فعيل، يعني كثيرة الزنا، والمراد بولد الزنية يعني ولد الزنا، والرشيدة هي المرأة العفيفة. لكن في نعم أحسنت، لكن كون المرأة زنية لا يدل على أن هذا الولد ولد الزنا، ولذلك في بعض الطبعات ويقتل ولد الرشدة، وفي المسالك ضبط رشدة ورشدة، بولد الزنية أو الزنية بالفتح والكسر في الاثنين. ولد الزنية يعني الولد الذي جاء من زنا، ولد الرشدة يعني الذي جاء من حلال، من نكاح محلل. ويقتل ولد الرشدة يعني الولد الذي هو من حلال بماذا؟ بولد الزنا، لو أن ولدا طاهر المولد قتل ولد زنا يقتل لتساويهما في الإسلام. إذا كان هذا ولد الزنا أظهر الإسلام وعلى حسب ظاهره مسلم يكون مسلما، وإن كان ولد زنا. طبعا لماذا جاء بهذا الكلام المحقق رحمه الله؟ لأن هناك من العلماء مثل السيد المرتضى وابن إدريس عليهما الرحمة ذهب إلى أن ولد الزنا كافر وإن أظهر الإسلام. ففي هذه الحالة إذا كان كافر فما يمكن يقتل المسلم به، فلو قتل ابن زنا لا يقتل به. يقول له إذا أظهر الإسلام، وهو القول المشهور عند العلماء، إذا أظهر الإسلام فهو مسلم. قال: مسائل من لواحق هذا الباب. الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم الذمي وسرت هذه الجناية، سرت إلى نفسه بحيث الذمي الذي أسلم مات بسبب قطع اليد، فلا قصاص في الطرف، يعني لا تقطع يد المسلم ولا قود في النفس ولا يقتل المسلم، لأنه وقت الجناية كان هو مسلم والمجني عليه كان كافرا. وكذا لو قطع يد عبد، أيضا قلنا فيما سبق في الأمر الأول تساوي في الحرية والعبودية، فلو قطع يد عبد وقت الجناية كان المجني عليه عبد ثم اعتق وسرت الجناية حتى مات العبد، فهنا لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية في الاثنين، هذا مسلم وذاك كافر في الأمر الأول، وهذا حر وذاك عبد في الأمر الثاني، ما في تكافؤ. وكذا الصبي لو قطع يد بالغ، هنا عدم التكافؤ فيما سبق، عدم التكافؤ يعني النقص في إيش؟ في المجني عليه، هنا النقص في الجاني. فلو كان الجاني صبي، قلنا فيما سبق أن عمد الصبي خطأ فلا يمكن القصاص، فهو القاتل الجاني كان صبي، لما قطع اليد كان صبيا ثم بلغ بعد قطع اليد وسرت جنايته، الجناية سرت بعد البلوغ، لم يقطع الصبي، لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص، ما في قصاص بالنسبة إلى الصبي وقت الجناية، ما كان يقتص من حال حصولها، وتثبت دية النفس، لأن الضمان هذا لا بد منه، وإن كان صبي الضمان يحصل، نعم الكلام في القصاص ما يحصل، لكن الضمان كل من جنى على شخص فهو ضامن لجنايته إذا ثبتت الجناية، فتثبت دية النفس، لأن هذه الضربة مضمونة من البداية مضمونة، فيستقر ضمانها إذا ثبتت بموت المجني عليه. بالنسبة إلى الصبي إذا قلنا خطأ على العاقلة مو عليه، لأن الجناية وقعت مضمونة، لأنه هنا لأن تعليل لماذا تثبت دية النفس مع أنه وقت الجناية قطع اليد، قال لأن الجناية وقعت مضمونة، لما قطع اليد يضمن قطع اليد وما يستتبع ذلك، الذي استتبع هو السراية التي أدت إلى فوت النفس، وكان الاعتبار بأرشها، كان الاعتبار بأرش الجناية، بقيمة الجناية حين الاستقرار، حين تستقر وتثبت، أما ما دامت تتطور وتتغير إلى الأسوأ فهنا ننتظر حتى ننظر على ماذا استقرت الجناية، فيضمن الجناية المستقرة وهو السراية التي حصل بها فوات النفس. المسألة الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد، قلنا فيما سبق أنه بعض الناس لا تكون الجناية عليه مضمونة، هنا يد الحربي أو يد المرتد ليست مضمونة الجناية، لكن أسلم، كان حربي فأسلم، أو كان مرتد فأسلم ثم سرت بعد الإسلام، فلا قود، لا قود لأن وقت الجناية ما كان هناك تكافؤ، ولا دية أيضا، حتى دية ما في. لماذا ليست هناك دية مع أن هذا مسلم؟ قال لأن الجناية لم تكن مضمونة من بدايتها، ما كانت مضمونة. لما يقطع يد المرتد، أساسا المرتد هذا دمه هدر، فلا تضمن الجناية عليه. كذلك الحربي، فلم يضمن سرايتها، وقعت غير مضمونة، فما يستتبع ما يستلزم من الجناية لا يضمنه أيضا، ولو رمى ذميا بسهم فأسلم. يعني هو وجه إلى الذمي السهم، لما فلت السهم قبل أن يصل إلى الذمي، الذمي أسلم. فوقت الرمي ما كان الذمي مسلم، لكن أحسنت، لما انطلق السهم هو أسلم، فأصابه السهم بعد إسلامه. ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه، السهم أصابه بعد الإسلام فمات، فلا قود. لماذا لا قود؟ لعدم التكافؤ وقت الرمي، لأن كان هو مسلم وذاك ذمي كافر، لكن وفيه الدية لأن الجناية وقعت مضمونة من البداية، لأن الذمي تضمن جنايته، مو مثل الحربي وليس مثل المرتد. وكذا لو رمى عبدا فأعتق، يعني لما رمى العبد بالسهم في أثناء سير السهم قال له مولاه، مولى العبد، أنت حر لوجه الله. قال بعد الآن أنا خسرت العبد، قبل أن يصيبه السهم لا أقل أعتقه، يكتب لي ثواب العتق. فأعتق وأصابه السهم فمات بعد العتق، إما هكذا أو رمى حربيا. هنا بعد إيش يصير؟ يكون لا قود وفيه الدية، لأنه رمي العبد، الجناية على العبد مضمونة. أو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قواد. نعم، المرتد بالنوعين، نعم مطلقا، يعني سواء كان عن فطرة أو عن ملة. هو لما رمى الحربي، نعم عن فطرة ما يقبل، لا تقبل توبته عند الناس، لكن عند الله تقبل، يعني يرتب عليه حكم الطاهر وكالحكم المسلم يرتب عليه، يعني لذلك مثلا يدفن في مقابر المسلمين، لكن يقتل. لما ارتد هناك حد يقام عليه، مثل إنسان زنى ثم تاب يقام عليه، هناك حد، هذا حد المرتد. هنا لما رمى كان حربيا، لكن قبل أن يصيبه السهم أسلم، أو كان مرتد قبل أن يصيبه السهم أسلم، فأصابه بعد إسلامه فلا قود، لأنه وقت الرمي ما كان هناك تكافؤ، لكن وتثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم. لما أصابه، أصابه وهو مسلم، فيضمن الجناية، بخلاف في المورد الأول لما قطع يده ما كان مسلم، كان حربيا، فلا يضمن الجناية ولا يضمن السراية حتى لو بعد ذلك أسلم. أما هنا لا، وقت الرمي ما كان مسلم لكن أسلم فأصابه السهم، فلما أصابه السهم كان مسلما فيضمن الجناية وإن كان لا قواد. المسألة الثالثة، إذا قطع المسلم يد مثله، مسلم قطع يد مسلم، فلما ذاك قطعت يده ارتد، لما قطعت يده ارتد فسرت مرتدا، حالة كون مقطوع اليد مرتد، سقط القصاص في النفس. وإن كان سرت ومات، لكن لما مات كان إيش؟ مرتد كافر، فلا يقاد المسلم بالكافر، لكن ولم يسقط القصاص في اليد، تقطع يد المسلم. لماذا؟ لأنه لما قطع يد ذاك الشخص كان مسلما، فثبت القصاص. غاية الأمر لما ارتد مقطوع اليد بعد ذلك، هذا لم يغير الحكم الثابت أولا، خلاص مضمونه، ويعني هناك قصاص أيضا في استيفاء، لأن الجناية هنا به زائدة، يعني ليست موجودة لا في الجواهر ولا في طبعة المسالك، لأن الجناية حصلت موجبة للقصاص، الجناية كانت توجب القصاص لأنه جنى على مسلم فيقتص منه، فلم تسقط أو فلم يسقط يعني القصاص باعتراض الارتداد. لما حصل اعترض الارتداد صار مرتدا، الجناية قد ثبتت مضمونة وهناك قصاص. هذا الآن مات لأنه سرت ومات، من الذي يقتص ويستوفي القصاص فيها؟ وليه المسلم. لماذا قال المسلم وليه المسلم؟ إذا غير مسلم يعني كافر، هل يقتص من المسلم؟ لا، الكافر لا يقتص من المسلم، وإن كان المقتول أو المجني عليه مسلم. يعني لو واحد مسلم وولده كافر وليس له إلا هذا الولد، وشخص قتل المسلم، مسلم قتل مسلم هذا المسلم، فهنا ولي الدم وهو الكافر لا يقتص من المسلم، لأن الله ما جعل للكافرين على المسلمين سبيلا، وهذا نوع سبيل، يعني السبيل هو السلطنة والولاية، هذا نوع سلطنة عليه. فلذلك يقول فإن لم يكن هناك ولي مسلم، حتى لو في ولي كافر، إذا لم يكن مسلم استوفاه الإمام، الإمام هو الذي يقتص لئلا يذهب الجناية على المسلم، لئلا تذهب هدرا. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود، لأن هذا مرتد حصل ارتداد بعد قطع اليد، ولا دية أيضا، حتى دية لا يدفع، لأن قصاص الطرف وديته يتداخلان في قصاص النفس وديتها. يقول صحيح وإن كان هو قطع طرف، قطع الطرف، لكن كما مر علينا فيما سبق، إذا واحد قطع يد واحد وسرت ومات والمقطوع مسلم وقطعه في حال الإسلام وبقي مسلما حتى مات، فبالنسبة إلى القاتل يطالب بماذا؟ بالنفس أو بالطرف، يتقطع يده أو يقتل؟ يقتل. فجناية اليد إذا حصلت الجناية على النفس يعني أدى إلى الوفاة، بعد لا ينظر إلى الجناية في الطرف، لأنها كما قال تدخل في قصاص النفس، فيقتص من نفسه لا من طرفه لا من اليد. هنا نفس الشيء، صحيح لما قتل لما قطع يد المسلم هذه تكون مضمونة، لكن لما حصلت سراية دخلت جناية قطع اليد في النفس، والنفس لا فيها لا دية ولا فيها قود، لأنه كافر، لما قطعت يده كفر ارتد. فإذا كان كذلك لا تضمن هذه الجناية، لأنها دخلت في شيء لا يضمن وهو في النفس. لذلك يقول: لأن قصاص الطرف وديته، الطرف هو اليد، الدية نصف الدية، تكون نصف دية المسلم، يتداخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس ها هنا ليست مضمونة لأنه مات كافرا مرتدا. هكذا قال الشيخ وهو يشكل، هذا الذي قاله مشكل، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس، لو قلنا أن الطرف يدخل في قصاص النفس لا يلزم سقوط ما يثبت من قصاص الطرف، فهنا يلزم فاعلها سقوط. لا يلزم من قولنا أن الطرف يدخل في قصاص النفس لا يلزم سقوط ما يثبت من قصاص الطرف، فإن الطرف وهو قطع اليد قد ثبت القصاص فيه، لأنه وقع في حال إسلام المجني عليه، فالقصاص ثابت فيه. فلو قلنا مع قولنا أن جناية الطرف تدخل في قصاص النفس، لكن هذا لا يستدعي سقوط ما يثبت، يعني القصاص الثابت في الطرف لا يستدعي سقوط القصاص في الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس، مو المانع، لمانع. لما حصل مانع يمنع من أننا نقتص في النفس لكون الذي تلفت نفسه كان مرتدا، فهناك مانع من أننا نقتص في نفسه، في نفس المسلم، فهذا المانع لا يمنع سقوط ما ثبت من قصاص الطرف. إن شاء الله العبارة واضحة. أما لو عاد إلى الإسلام، يعني هذا المرتد صحيح أول مسلم قطع يده وكان المقطوع اليد مسلم فارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإن كان عوده إلى الإسلام قبل أن يحصل سراية، قبل أن تحصل سراية، هنا مو سرايته خطأ كما في الجواهر والمسالك، قبل أن يحصل سراية، سراية مو سرايته، إن كان الرجوع إلى الإسلام قبل حصول السراية، فالآن هو وقعت الجناية مضمونة، فقطع ذاك يده ثم رجع إلى الإسلام، بعد رجوعه إلى الإسلام حصلت السراية، ففي هذه الحالة ثبت القصاص في النفس لأن الجناية وقعت مضمونة ولم يحصل هناك مانع يمنع من القصاص. تخلل الارتداد قبل السراية لا يمنع، وإن حصلت سراية وهو مرتد، يعني هو قطعت يده مسلم ارتد، طالت فترة الردة وحصلت السراية، ثم عاد بعد أن حصلت السراية، عاد إلى الإسلام وتمت السراية، استكملت السراية حتى صارت نفسا فأدت إلى وفاة هذا الشخص، ففي القصاص تردد. المصنف سيذكر وجهي التردد. قال: أشبهه ثبوت القصاص. وجه التردد الأول وهو وجه ثبوت القصاص هذا الذي سيذكره، لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار، لما استقرت الجناية ومات كان مسلما أو كافرا؟ كان مسلما، فإذا كان مسلم يقتص من الذي تسبب في هذه السراية وهو قاطع اليد فيحصل القصاص. وقيل للشيخ في المبسوط، وهذا هو الوجه الثاني من وجهي التردد، وهو عدم ثبوت القصاص. لا قصاص، لأن وجوبه وجوب إيش؟ وجوب القصاص مستند إلى الجناية، إلى الجناية وكل السراية، يعني نفس الجناية وهو قطع اليد والسراية بكاملها. وهذه السراية التي حصلت بعضها هدر. أي سراية التي بعضها هدر؟ وهي السراية التي حصلت في حال الردة، لأنه حصل هذا البعض في حال الردة. فإذا كان كذلك إذن لا قصاص. ولو كانت الجناية خطأ تثبت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم، كان الجناية خطأ وهذا محقون الدم فتثبت الدية وكانت مضمونة في الأصل. أول ما جنى في أصل الجناية، في أول جنايته كان ضامنا، فلأنه قتل خطأ أو جناية خطأ فتكون لا يكون عليه قصاص. أما بالنسبة إلى المسألة الرابعة إن شاء الله يأتي الكلام فيها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.